No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلفون وفقه الله تعالى: المسألة السادسة في نواقضه، والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. الأول: الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مثلا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا أقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيمن شكه خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة السادسة في باب الوضوء هي نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي مبطلاته ومفسداته، أي الأشياء التي تفسد الوضوء إذا كان المسلم متوضئًا ووقع له شيء من هذه الأشياء فإن وضوءه قد بطل، ووجب عليه بعد ذلك أن يتوضأ إذا كان يريد أن يفعل شيئاً يجب له الوضوء. الأمر الأول من نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منياً أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحة قليلاً كان أو كثيراً. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد سبق الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم، الحديث أخرجه أهل السنن سوى أبي داود من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وتفصيل المسألة على النحو التالي: الخارج من السبيلين منهما يوجب الوضوء بالإجماع، وهو البول والغائط والريح والمذي والودي، هذه الأشياء تنقض الوضوء بالإجماع. وأما دم الاستحاضة فهو ناقض في قول الأكثرين من أهل العلم، وخالف في ذلك نفر يسير كربيعة رحمه الله. وأما المني فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء بناء على أنه يوجب الطهارة الكبرى، وما يوجب الطهارة الكبرى لا يوجب الصغرى، إلا أن هذا كلام فيه نظر، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، وسيأتي هذا في كلام المؤلفين إن شاء الله تعالى. وأما الخارج من السبيلين إن كان دودا أو حصا أو نحو ذلك فالجمهور على أنه ناقض مطلقا، وهذا هو الأحوط والله أعلم. وهنا قاعدة مهمة نذكرها الآن ونستحضرها في هذا الباب وما يشبهه من الأبواب بالنسبة لقضية الأحداث. الأحداث إذا كانت مثلا أمورا تخرج من الإنسان إذا كانت توجب الوضوء أو الغسل، القاعدة هنا أنه لا بد من خروج هذه الأشياء، لا بد من تحقق الخروج في هذه الأشياء. فلا عبرة بمجرد انتقالها أو حركتها في الجوف، يعني من أحس بانتقال البول منه ولكن لم يخرج منه شيء فلا وضوء عليه، من أحس بحركة الريح في بطنه ولكن لم يخرج منه شيء فلا وضوء عليه، وهذا سبق معنا في النص، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الحديث من أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم شكل إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فربما يشعر بحركة في بطنه للريح، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك كما سيأتي معنا هذه قاعدة في الأحداث عموما، يعني مثلا فيما يوجب الغسل سيأتي معنا مثلا المني والحيض، العبرة بتحقق الخروج، إذا تحقق خروج المني وتحقق خروج الحيض فإن أحس بانتقاله في جوفه أو في داخل بدنه فإنه لا تأثير لذلك. يعني مثلا لو أنه احتلم، لو أنه احتلم وأحس بانتقال المني ولكن عندما استيقظ لم يخرج منه شيء وانتهى الأمر على ذلك، فلا غسل عليه، ليس عليه غسل حتى يتحقق منه الخروج. نعم.
قال ابن مسعود رحمه الله: الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان مولا أو غائطا نقر مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والطي فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق.
الأمر الثاني قالوا خروج النجاسة من بقية البدن، الكلام هنا على النجاسة إذا خرجت من بقية البدن من مخرج آخر أو من شيء آخر سوى السبيلين. قالوا فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء ففرقوا بين ما كان متفاحشا أو كثيرا وبين ما كان يسيرا، فقالوا إن كان متفاحشا أو كثيرا فإنه يتوضأ منه احتياطا، وأما إن كان يسيرا فلا يتوضأ بالاتفاق. وتفصيل المسألة كما يلي: أما خروج البول والغائط من غير السبيلين، يعني لو أن إنسانا انفتح له مخرج من غير السبيلين في أمعائه في معدته فخرج منه البول والغائط، هل يجب عليه وضوء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك وعندهم تفصيلات بين انسداد المخرج المعتاد وعدم انسداده، يعني يفصلون لو انسد المخرج المعتاد الذي هو أحد السبيلين أو لم ينسد، عندهم تفصيلات، والقول بالوضوء أحوط خروجا من هذا الاختلاف. وأما الدم والقيء ففيهما مذهبان لأهل العلم، خروج الدم هل ينقض الوضوء أم لا، وكذلك القيء هل ينقض الوضوء أم لا. وطبعا الكلام هنا على خروج الدم من ماذا؟ من غير السبيلين، تذكر، لأن خروج الدم من أحد السبيلين سبق معنا في المسألة الماضية، لكن لو جرح فسال منه دم أو خرج دم من أسنانه أو من بعض الدمامل والبثور في جسده، هذا هو الذي فيه الكلام. هذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، وهو قول مالك والشافعي، واحتجوا بأدلة الدليل الأول البراءة الأصلية، البراءة الأصلية يعني الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، الأصل أن الوضوء لا ينتقض إلا بدليل، فمن زعم في شيء معين أنه ينقض الوضوء فعليه ماذا؟ فعليه الدليل، هذا أمر مفيد. يعني لو تنازع اثنان في أمر هل ينقض الوضوء أم لا، الدليل على من؟ على الذي يقول ينقض الوضوء هو المطالب بالدليل، لكن الآخر لا يطالب به لأنه على الأصل، الأصل أن الطهارة باقية لا نستطيع أن نقول بفسادها إلا بدليل. الدليل الثاني ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه في حديث الرجل الأنصاري الذي صلى واستمر في صلاته بعدما رماه المشركون بسهم. هذه خلاصة الحديث، الحديث فيه أن ذلك الرجل رضي الله تعالى عنه كان يصلي فرماه المشركون بسهم فاستمر في صلاته حتى انتهى، موطن الشاهد أنه صلى والدم خارج منه لم ينقطع. الدليل الثالث ما ثبت عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. المذهب الثاني أن هذه الأشياء تنقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد على تفصيلات عندهما. واحتجوا بأدلة منها الدليل الأول ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. موطن الشاهد واضح، من أصابه قيء أو رعاف، الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف، أو قلس، القلس هو الذي يخرج من المعدة ويكون فيه رطوبة يسيرة عند التجشؤ عندما يخرج الإنسان هواء من معدته، فالحديث كما ترى فيه إيجاب الوضوء من هذه الأشياء. الدليل الثاني ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى من حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. والأرجح إن شاء الله تعالى هو المذهب الأول لما سبق في أدلته وخصوصا البراءة الأصلية، مع الإشارة إلى ضعف حديث جابر الذي سبق، حديث جابر الذي سبق معنا حديث ضعيف. وأما حجة الفريق الآخر فحديث عائشة حديث ضعيف منكر أنكره غير واحد من الأئمة، وحديث أبي الدرداء وثوبان حديث صحيح صححه غير واحد، والجواب عنه أنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاء فتوضأ، توضأ من القيء، فهذا مجرد فعل، والفعل لا يفيد إلا الاستحباب لا يفيد الوجوب، الفعل لا يفيد الوجوب، هذا أمر مهم من الناحية الأصولية، الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الاستحباب، إنما يكون الإيجاب في القول أو ما يدل على ذلك، لكن مجرد الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا وانتهى عن ذلك وتجرد عن القرائن التي تدل على الوجوب، فهذا الفعل لا يدل إلا على الاستحباب. فنقول حديث أبي الدرداء وثوبان مجرد فعل وغايته أن يدل على الاستحباب، ليس فيه إيجاب الوضوء من القيء. نعم.
قال المؤلفون الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن غائط وبول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون.
الأمر الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. الوكاء هو الرباط الذي يربط به الشيء، والسهم حلقة الدبر. فالمراد أن العين كأنها بمنزلة الرباط لحلقة الدبر، فإذا نامت العين، جاء هذا صريحا في بعض الروايات قال: فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني خرج الريح من الإنسان. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا وله شواهد لا يصح منها شيء. ثم بعد ذلك ذكروا أن الجنون والإغماء والسكر ونحوه ينقض بالإجماع، وأن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، هذا يشيرون به إلى الخلاف كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بالحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. الحديث رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، ولفظه ينامون، كانوا ينامون هكذا. تفصيل المسألة كما يلي: أولا، لا خلاف في نقض الوضوء بالإغماء والجنون ونحوهما كالسكر، ومستند هذا الإجماع ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم في موته، وأنه كان يغمى عليه ثم يفيق فيغتسل. ثانيا، لا خلاف في عدم انتقاض الوضوء بالنعاس والسنة، ومستند هذا الإجماع حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم في ذكر مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، قال: فجعلت إذا أغفيت قال فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يعني كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوفي، يعني تصيبه السنة، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذنه حتى يحركه، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالخروج من الصلاة. ثالثا، محل الخلاف النوم الغالب على العقل، النوم الغالب على العقل. إذن ابتداء هكذا عندنا ثلاثة أشياء لا بد أن نفرق بينها. عندنا نوع ينقض الوضوء بالإجماع، وهو زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر، يعني إذا كان الزوال تاما، يمكنك أن تقول هذا، إذا كان هناك شيء يزيل العقل، يزيل الإدراك تماما، فهذا لا خلاف أنه ينقض الوضوء. ثانيا، عندنا نوع لا ينقض الوضوء بالإجماع، وهو السنة والنعاس، يعني إذا كان زوال العقل، يعني إنجاز التعبير، يسيرا جدا، ليس غالبا على العقل ولا مزيلا للإدراك، فهذا لا خلاف في أنه لا ينقض الوضوء. إنما الذي وقع فيه الخلاف والتردد هو النوم، لأنه من وجه يزيل العقل ومن وجه لا يزيل العقل، صحيح؟ لهذا اختلف العلماء فيه. النوم إذا نظرت إليه هو مزيل للعقل، بمعنى أن النائم لا يشعر، لا يدرك شيئا، صحيح؟ وغير مزيل للعقل، لأنه لو نبه لا تنبه، بخلاف المغمى عليه لا يقع معه ذلك، المجنون لا يقع معه ذلك. فالنوم أشبه الجنون والإغماء من وجه، وأشبه النعاس والسنة من وجه، لهذا اختلفت فيه أنظار العلماء، ولهم في ذلك مذاهب كثيرة. المذاهب التي نذكرها يعني في تلخيص الأقوال المهمة كعادتنا في هذا الشأن: المذهب الأول أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، وهو أحد أقوال الشافعي، وبه قال إسحاق وغيره. يعني هذا ينبهك على دقة المسألة، قلت أحد أقوال الشافعي، الشافعي وحده له في المسألة خمسة أقوال، الشافعي وحده له في هذه المسألة خمسة أقوال، فهي مسألة دقيقة والخلاف فيها والاجتهاد له مجال. فالمذهب الأول أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، واحتجوا أولا بعموم الأدلة التي ذكرها المؤلفون، يعني حديث ولكن من غائط وبول ونوم. طيب الحديث فيه عموم وإطلاق أيا كان هذا النوم، صحيح لم يفرق بين صفة وأخرى، إذن النوم ينقض مطلقا. حديث علي: العين وكاء السهي وإن كان ضعيفا، لكنه من الأدلة التي ذكروها أيضا. ثانيا القياس على الإغماء، القياس على الإغماء بجامع إزالة العقل، لأن النوم مزين للعقل والإدراك، وكذلك الإغماء، فصح أن يقاس عليه. المذهب الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول بعض السلف، واحتجوا بحديث أنس الذي ذكره المؤلفون في شأن الصحابة أنهم كانوا ينامون هكذا في لفظ مسلم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي حديث آخر أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. إذا موطن الشاهد أنهم ناموا وقاموا إلى الصلاة ولم يؤمروا بالوضوء. المذهب الثالث أن النوم ناقض للوضوء في صفة معينة، وهذا قول الجمهور، ولكنهم اختلفوا في تحديد هذه الصفة. فقال مالك وأحمد: ينقض كثير النوم دون قليله، يعني فرقوا بين القليل والإيه والكثير. وقال الشافعي في المشهور عنه وهو المعتمد في مذهبه: ينقض نوم غير الممكن مقعدته من الأرض. انتبه، ينقض نوم غير الممكن مقعدته من الأرض، يعني إذا كان الشخص جالسا على الأرض ممكنا مقعدته، يعني جالس على هيئة المتمكن من الأرض، فنام لا ينتقض الوضوء. غير ذلك إذا نام مضطجعا أو على ظهره أو قائما، كل هذا ينقض الوضوء. أو إذا نام جالسا ولكن لم يمكن مقعدته من الأرض. إذن الشرط عند الشافعي هو ماذا؟ أن يكون جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، فإن كان كذلك لم ينتقض الوضوء، وإلا انتقض. وقال أبو حنيفة وهو أحد أقوال الشافعي: ينقض نوم من كان على غير هيئات الصلاة، يعني إذا كان النائم على هيئة من هيئات الصلاة، يعني من نام راكعا، من نام راكعا أو ساجدا أو جالسا، يعني على هيئة من هيئات الإيه الصلاة، لا ينتقض الوضوء، ولو نام على غير هذه الهيئات انتقض وضوء. واشترك هؤلاء جميعا في حجة واحدة، وهي أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث، وهذا بالإجماع. يعني العلماء مجمعون أن النوم في نفسه ليس حدثا، وإنما هو مظنة الحدث. فبناء على ذلك اجتهد كل فريق في تحديد الحالة التي تكون فيها المظنة. يعني ما هي الحالة التي يكون النوم فيها مظنة للحدث؟ اجتهد كل فريق واجتهد كل قائل منهم في تحديد ذلك. يعني مثلا في قول مالك وأحمد في اجتهادهما كثير النوم هو مظنة الحدث إذا نام نوما كثيرا، لكن إذا نام نوما قليلا فإن هذا يبعد معه خروج الحدث. تمام. اجتهد الشافعي فقال لا، إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض كان بعيدا أن يخرج منه الحدث، وأما إذا نام على هيئة أخرى فإنه يخرج منه الحدث. اجتهد أبو حنيف فقال لا، إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة بعد منه خروج الحدث، وفي غيرها يخرج منه الحدث. فهذه حجة عامة مشتركة عند الجميع. بعد ذلك ينفرد كل واحد بحجة، بعضهم يحتج بأحاديث ومنها ما هو ضعيف، لكن حتى لا نطيل عليكم يعني كما هو شرطنا في هذا المجلس. فمنهم من يحتج بأحاديث ولكنها ضعيفة، يعني تخصيص الأمر بهيئات الصلاة ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف لا يصح، فاجتهد من اجتهد فأخذ به لأنه ثبت عنده أو لأن الضعيف مقدم على القياس، يعني أمور كثير. تمام. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو المذهب الأول مع التفصيل الذي ذكره المؤلفون جمعا بين الأدلة. يعني يقال النوم ينقض الوضوء إذا كان غالبا على العقل، بمعنى أنه أذهب الإدراك، لا يشعر النائم بشيء، لو أن صوتا وقع بجانبه لم يسمعه، لو أن حركة حدثت بجانبه لم يشعر بها، فهذا هو الضابط. فمن كان نومه على هذه الصفة فإن وضوءه ينتقد، وعلى هذا تحمل الأدلة العامة، ولكن من غائط وبول ونوم. طيب إن كان النوم غير غالب على العقل، إذا كان بحيث أنه يشعر بالحركة التي بجواره ويسمع الصوت الذي بجواره، فهذا لا ينتقض معه الوضوء، وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه. إذن نجمع بين الأدلة بالتفصيل، يقال إن كان النوم غالبا على العقل نقض الوضوء، وإن كان غير غالب على العقل لم ينقض الوضوء. وهذا أقرب من التفصيلات التي وقعت في القول الثالث. طبعا قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى لا شك فيه ضعف بين، إنما قول مالك وأحمد رحمهم الله قريب، يعني التفصيل بين الكثير والقليل له وجه معتبر، لكن التفصيل الذي ذكرته وما ذكره العلماء في هذا هو أولى، لأنه أضبط وأقرب تحديد القليل والكثير، ربما يصعب ويعسر، لكن عندما يفرق بين النوم الغالب على العقل وغير الغالب على العقل فهذا أمر شعوري يشعر به كل أحد، هل إذا نام كان مستغرقا في نومه أو لم يكن مستغرقا، فهذا أمر يشعر به كل أحد. طيب نكتفي بهذا القدر.